الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث من كتاب السهو من صحيح البخاري. قال باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس، أي بعد أن يأتي بها. ما تذهب تسجد سجدتين وأنت ما قد أتيت بالنقص، بعد أن تأتي بالنقص أسجد سجدتين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. لكن قد وضح هذه الرواية بقية الروايات فليتم عليه، فليبني على ما استيقن. وفي الحديث حرص الشيطان على شغل المسلم عن الصلاة، وفيه أن الخواطر كثير منها من الشيطان، اذكر كذا واذكر كذا، ربما يذكرك في الصلاة الواحدة الأحياء والأموات. والله أنه يأتيك يذكرك بالأحياء والأموات، ويذكرك بمفرحات ومغضبات، وإذا قطعت سبيلا جاءك من سبيل آخر سيء إلى الغاية. بينما الملك إذا قدر الله عليك بشيء من الذنب يتركك، ولذلك يقسو القلب بسرعة، فإذا تركت الذنب تحتاج إلى وقت حتى يصغر القلب، استغفار وتسبيح وتحميد وقراءة قرآن ودعاء. وربما بعض الذنوب تجد الأثر بعد سنين، والله المستعان. وفيه أن الشيطان يفر من الذكر، فإذا ذكرت الله تخلصت منه. لكن المشكلة أن ألسنتنا تثقل بسبب أذية الشيطان، وإلا لو جاهدنا أنفسنا في الذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك في آخره سيتعب ويضعف. فإذا أردت أن يكون مجلسك خاليا من الشياطين فعليك بملازمة ذكر الله عز وجل، وابشر بخير. قال الحافظ وظاهره أنه لا يبني على اليقين، لأنه أعم من أن يكون داخل الصلاة وخارجها، وقد تقدم الكلام على خارجها في أواخر الباب الذي قبله. وأما داخلها فهو معارض بحديث أبي سعيد الذي عند مسلم، فإنه صريح في الأمر بطرح الشك والبناء على اليقين، فقيل يجمع بينهما بحمل حديث أبي هريرة على من ترى عليه الشك وقد فرق قبل أن يسلم، فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك ويسجد للسهو كمن ترى عليه بعد أن سلم، فلو ترى عليه قبل ذلك بنى على اليقين كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال باب السهو في الفرض والتطوع والحكم سواء. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما السجدتين بعد وتر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وهذا عام في الصلاة الفرض والنفل. قال وإذا صلى أي الصلاة الشرعية، وهو أعم من أن تكون فريضة أو نافلة. وقد اختلف في إطلاق الصلاة عليهما هل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي، وإلى الثاني ذهب جمهور أهل الأصول لجامع ما بينهما من الشروط التي لا تنفك. ومال الفخر الرازي إلى أنه من الاشتراك اللفظي لما بينهما من التباين في بعض الشروط. إذن إذا سهوت ولو في النافلة يجب عليك أن تأتي بسجود السهو وجوبا، فالصلاة مستحبة وسجود السهو فيها واجب. كما أنك إذا شرعت في صلاة ما تقول هذه نافلة، يجب عليك القراءة والركوع والسجود والتشهد وغير ذلك. قال باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، أي أن ذلك ليس بسهو ولا يلحقه فيه يعني تبعات. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمصور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا كان سنهم متقارب وكانوا يطلبون العلم ويتناظرون، فإذا اختلفوا أرسلوا إلى من هو أعلم منهم. فقد اختلف ابن عباس مع المسور في غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا إلى أبي أيوب، واختلف ابن عباس مع أبي هريرة رضي الله عنه في زواج أو في عدة المرأة الحامل إذا وضعت وأرسلوا إلى أم سلمة وإلى سبيعة، واختلف الصحابة رضي الله عليهم في شأن الجنابة بما تحصل فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها. فهذا هو العلم، إذا اختلفوا عادوا إلى من هو أعلم. فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا، فيه جواز السلام على المرأة إن أمنت الفتنة، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين، حتى قالت عائشة صلاتان ما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، ركعتان بعد العصر وركعتان قبل الفجر. فقالوا اقرأ عليها منا جميعا السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها إن أخبرنا أنك تصلينهما، إذن أكيد عندها حجة. وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. قال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت سل أم سلمة، فيها الإحالة إلى من هو أعلم بالشيء منك. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة مثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، في حديث عمر وحديث أبي سعيد وحديث عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر منهم ابن قدامة في عمدة الأحكام فوق العشرين ربما. فردني إلى أم سلمة مثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه، وإلا فالصحيح في الركعتين بعد العصر التفصيل، لأن منهم من رآها مطلقا من الصحابة من رأى صلاة الركعتين بعد العصر مطلقا، ومنهم من نهى عنها مطلقا، ومنهم من فصل، إن كان الرجل يصلي قضاء فليصلي بعد العصر أو في أي وقت، وإن كان يصلي ابتداء فلا، لا تصل إلى السنية المطلقة ولا تصل إلى البدعة، وإنما هي صلاة ذوات سبب. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته. وفيه أن العلم لا يختص بالرجال فقط، بل هو هبة الله في الرجال والنساء. وفيه أن العلم سبب للرفعة، وهو الذي يجر الناس إليك، هو الذي يجر الناس إليك بعد توفيق الله. فانظر إلى المسور وابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر، وكلهم صحابة على خير، إلا أنهم أرسلوا إلى امرأة لما عندها من العلم. والعجب أن تجد بعض الأصناف كلما رأوا طالب علم ينفع الله به يقولون هذا متصدر. ما ضابط التصدر؟ إن كان التصدر بمخالفة شرع الله عز وجل وما ثبت في الكتاب والسنة فهو ممنوع، وإن كان التصدر بنشر العلم والسنة والخير فهذا مما كان عليه السلف، لو لم يحدث إلا العلماء لضاع كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وجد في الرجل العدالة والضبط ويتقن ما يتكلم فيه لا حرج. ونحن لا ندعو إلى الافتئات على أهل العلم، لكن ننكر على هذا الصنف الذي ينكر على كل من نفع الله به في باب الدعوة والخير. ثم إن تزهد الصوفية ليس من ديننا، يكون عندك شيء من العلم والتوحيد والعقيدة وتقول أنا مساء أحدث الناس، أنا أريد أن أكون مختفيا ما أحد يعلم بما عندي، ما يصلح. يخلص لله عز وجل وابرز للناس. إن كنت خطيبا أبرز في خطابتك، مؤلفا برز في مؤلفاتك، مدرسا برز في تدريسك، في كل شيء يا أخي. إحنا ما نقول بأن القلوب ما يأتيها، يأتيها ما أحد يسلم، لكن استغفر الله عز وجل وحاول في استحضار النية وادعو الله بإصلاح الطوية. والله كريم، الله كريم. وفيه إن أنك إذا رأيت من إنسان ما تنتقد لا سيما في المسائل العلمية لك أن تسأله، لأنه ما يفعل هذا الأمر إلا لعلم عنده، فإن كان علمه صوابا فالحمد لله استفدت، وإن كان علمه خطأ قومته. أبو هريرة رضي الله عنه كان يفتي أن من أصبح جنبا يفطر، هذا حكم عظيم. كم من إنسان ربما يأتي أهله في رمضان ثم ينام ما يقوم إلا بعد أذان الفجر، على مذهب أبي هريرة رضي الله عنه كان يفطر. فلما سمع بعضهم هذا الحديث من أبي هريرة تعجب، فذهب إلى مروان بن الحكم وقال أسمعت ما يقول أبو هريرة؟ قال نعم. ماذا يقول؟ قالوا يقول من أصبح جنبا، من طلع عليه الفجر وهو جنب فإنه يفطر. فأرسل إلى أبي هريرة فقال إني أحدث عن الفضل، حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل مروان إلى أم سلمة وإلى عائشة رضي الله عنها فحدثتاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا بغير احتلام ثم يغتسل ويصوم، فعادت الحجة إلى الدليل. واستفاد أبو هريرة رضي الله عنه من هذا التنقيب عن الحديث الذي رواه، مع أن السند مثل الشمس، أبو هريرة عن الفضل، صحابي عن صحابي. لكن إذا رأيت من عالمك، من شيخك، من أخيك طالب العلم شيء يصنع سأله، ولا تذهب وتقول انظر فلان رأيته يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، قد يكون عنده حجة ليست عندك. ويذكرون عن أبي محمد بن حزم أن السبب الذي دعاه إلى طلب العلم أنه دخل المسجد بعد العصر فجلس، فجاءه رجل فقال له تجلس ولا تصلي تحية المسجد. المرة الثانية جاء دخل فقام يصلي، فجاءه رجل وقال تصلي في وقت الكراهة، فتعجب، هذا يأمره بالصلاة وهذا ينهى عن الصلاة، فذهب يطلب العلم. وعند ذلك وقف على عجائب من أقوال الفقهاء، والله المستعان. وفيه مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الطاعات، فلا إله إلا الله. والله لو قرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأملناها حقا لعلمنا الآية العظيمة في اصطفاء الله له، شيء عظيم في الكرم، في الشجاعة، في المروءة، في البلاغة، في العبادة، في الإيثار، في الصبر، في السكينة، في الرفق، في التؤدة، في الغضب إذا انتهكت حرمات الله، في كل باب من أبواب الدين آية من آيات الله العظيمات. وما اصطفاه الله هذا الاصطفاء العظيم إلا لما كان عليه صلى الله عليه وسلم، ما رآه أحد إلا أحبه. دعك من الكافرين هؤلاء الذين قد ملأ الحسد قلوبهم. ومن طريق عروة عنها ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قطوة، من ثم اختلف نظر العلماء فقيل تقضى الفوائد في أوقات الكراهة لهذا الحديث، وقيل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو خاص بمن وقع له نظير ما وقع له، وقد تقدم البحث في ذلك مبسوطا في أواخر المواقيت. وفي الحديث من الفوائد سوى ما مضى جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له، ولا يقدح ذلك في صلاته، وأن الأدب في ذلك أن يقوم المتكلم إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه لئلا يشوش عليه بأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة وجواز الإشارة في الصلاة، وسيأتي في باب مفرد وفيه البحث عن علة الحكم عن دليله، والترغيب في علو الإسناد، والفحص عن الجمع بين المتعارضين، وأن الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه لا يكون كافيا في الحكم بنسخ مرويه، وأن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به، وأن الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وأن الجليل من الصحابة قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره، وأنه لا يعدل إلى الفتوى بالرأي مع وجود النص، وأن العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره، وفيه قبول أخبار الآحاد والاعتماد عليه في الأحكام ولو كان شخصا واحدا رجل أو امرأة، اكتفاء أم سلمة بأخبار الجارية، وفيه دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأتيها بملاطفة سؤالها واهتمامها بأمر الدين، وكأنها لم تباشر السؤال لحال النسوة التي كنا عندها، فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه، وفيه زيارة النساء المرأة ولو كان زوجها عندها لكن بدون نظر ولا خلوة، والتنفل في البيت ولو كان فيه من ليس منهم، وكراهة القرب من المصلي لغير ضرورة، وترك تفويت طلب العلم وإن ترى ما يشغل عنه، وجواز الاستنابة في ذلك، وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله في الفضل، وتعليم الوكيل التصرف إذا كان من يجهل ذلك، وفيه الاستفهام بعد التحقق لقولها وأراك تصليهما، والمبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فرارا من الوسوسة، وأن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فائدة استفسار أم سلمة عن ذلك تجوزها إما النسيان وإما النسخ وإما التخصيص به، فظهر وقوع الثالث، والله أعلم. انظروا الفوائد العظيمة استخرجها المصنف من هذا الشارح من هذا الحديث، وننهي الباب إن شاء الله لنا الكتاب. قال: باب الإشارة في الصلاة. قال كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذا السؤال عند عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا معلق ولا موصول ولا إيش يسمى؟ الإشارة في الصلاة. قال كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش ما قد أخذت في المصطلح؟ صلى الله عليه وفقك. عندك معلق، معلق موصول أو غير موصول؟ أين وصله البخاري؟ شوفوا أديب علم أنه معلق لكن أشكل عليه أين وصله. عندك يا عارف هذا الحديث أين وصل؟ عندك يا أخي، عندك أنت الأخ الصومالي هذا اللي رفع يده، الحديث الذي قبله أما قرأنا حديث أم سلمة رضي الله عنها موصولا؟ فبدل أن يكرر البخاري الحديث جاء بالمعلق. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن أظنه القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله، ورجع القهقر وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس. يأخذ من هذا الحديث جواز الحمد إذا عطس الإنسان، قد جاء مصرحا به عند أبي داود في حديث معاوية بن الحكم، لكن كون أبي بكر رضي الله عنه حمد الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صلي بالناس ورفع يديه حمد الله ولم تبطل الصلاة، هذا دليل على أن الصلاة لا تبطل مثل هذه الأفعال التي فيها ذكر الله عز وجل. وفيه أن الحركة أيضا اليسيرة من تقدم وتأخر لا تبطل الصلاة، تقدم إلى سترة وتأخر، وكذلك إنقاذ طفل أو نحو ذلك، حمل طفل، ورجع القهقرى وراءه حتى كان في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة؟ أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاة فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند من هذا السؤال؟ عند إبراهيم. من هو الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ عبد الرحمن بن عوف، أخرج الحديث مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته فما عاد إلا والناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى بعده ركعة وأتم ركعة. وهذا الحديث قد تقدم مرارا وفيه جواز الصلح بين المسلمين، وقد قال: وفي الحديث الصلح جائز بين المسلمين، وبحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إصلاح ذات البين، وفيه الإنابة في الإمامة إذا تأخر الإمام، وفيه بحث المؤذن عن عمن يؤم الناس، وفيه أن الناس يجوز لهم أن يذكر الإمام بشيء حصل، فإنهم صفقوا استشعارا أن التصفيق جائز، وفيه أن فيه العذر بالجهل من كونهم صفقوا قبل أن يعلموا أن هذا لا يصلح للرجال، وما عنفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب طاعته ما كان في شأن الدين وما كان يظهر منه الوجوب، أما ما كان مثل هذا الأمر إنما هو من باب الإكرام لأبي بكر رضي الله عنه، فأبو بكر رضي الله عنه رأى أنه لا يلزمه ذلك، ورجع القهقرى حتى يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم. وفيه فقه أبي بكر رضي الله عنه، حيث علم أن رجوعه ورفعه وحمده لله عز وجل لا يؤثر في الصلاة، وفيه تواضع أبي بكر رضي الله عنه حتى أنه يعني لم يفعل هذه المكرمة العظيمة وهي الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم. مكرمة أن يكون العبد إماما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الصلاة، ومع ذلك تركها لله تعزيرا وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء. انظر الآن، من يعرف فاطمة هذه؟ لا، أنت آخر واحد نسأله. من هي هذه الفاطمة يا محمد أمين؟ يقول: فاطمة بنت قيس. وهذا يقول: فاطمة بنت جحش. عندك موسى؟ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هات. الفواطم كثير. بنت المنذر بن الزبير بن العوام، نعم، زوجة هشام. عن أسماء، وأسماء من هي؟ بنت أبي بكر. وهناك أسماء أخرى، من هي؟ وأسماء ثالثة من هي؟ خطيبة الصحابة، الصحابيات، خطيبة الصحابيات. عندك يوسف، يوسف هذه عندك، ذكرها بنت عميس، بنت شكل، أسماء بنت شكل، التي قالت عنها عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من الجنابة وكيف تغتسل من الحيضة. يا أخوة، آيات بينات في زمن الصحابة عجيبة والله. قال عن أسماء قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فقالت برأسها: أي نعم. ولم تبطل صلاتها، وقد تقدم في باب الكسوف. قال حدثنا إسماعيل، لنا منه فترة لم نقرأ له حديثا. قال حدثني مالك. من هو إسماعيل هذا الذي؟ إسماعيل بن أبي أويس. عندك عبد ربه. إسماعيل بن أبي أويس ضعيف، ضعيف، كيف يخرج له البخاري؟ وأنتم تقولوا ما في البخاري أحاديث ضعيفة. ضعيف، نعم. هذا الذي أمامي الآن، إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك هذا الرجل ضعيف. وإذا رجعت إلى كتب أهل العلم ستجد أنه ضعيف. كيف هذا؟ ونحن إذا قام الرافضة يطعنون في صحيح البخاري ولا وسيم يوسف ولا عدنان إبراهيم نقشر لهم العصا. خلوها عند عبد ربه الليلة. هات يا أبا الخير. انتقى البخاري من حديثه. قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ جالسا أي وهو مريض بسبب أنه سقط من على الفرس فجحش شقه الأيمن وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا ثم هذا الحكم قد نسخ فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا قد نسخ وإنما ذكر المصنف الحديث لبيان جواز الإشارة فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به أي ليهتدى ويقتدى به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وفيه زيادة وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون هذا الحديث بعينه جاء عن أبي هريرة وجابر وأنس بن مالك وعائشة إنما في حديث جابر زيادة إن كنتم آنفا لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس. قال الحافظ رحمه الله اشتملت أبواب السهو من الحديث المرفوعة على 19 حديثا منها 2 معلقان بمقتضى حديث كريب عن أم سلمة وابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة 4 حديث لقولهم فيه سوى أم سلمة بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وجميعها مكررة فيه وفيما مضى سواه إلا أنه تكرر منه في المواقيت طرف مختصر عن أم سلمة سوى حديث أبي هريرة فليسجد سجدتين وهو جالس وقد وافقه مسلم على تخريجها جميعا وفيهم من الآثار عن الصحابة وغيرهم 5 آثار منها أثر عروة الموصول في آخر الباب ومنها أثر عمر في ضربه على الصلاة بعد العصر والله الهادي إلى الصواب. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة من كتب الصلاة فإن البخاري رحمه الله قد ذكر في كتب الصلاة أكثر من أو من قريب فوق 12 كتابا وبعض النسخ لا يعتبرونها كتبا وإنما يجعلونها أبوابا وإذا انتهى الإنسان من كتاب الصلاة دراسة أو تدريسا أو تصنيفا يعتبر قد قطع مرحلة كبيرة في العلم مرحلة كبيرة. ما انتهيت من شرح عمدة الأحكام من كتاب الصلاة إلا وقد لحقني الفتور وأخرتها. أما الآن في بلوغ المرام أبيت أن أقفز إلى شيء حتى أنتهي من الصلاة لأن كتاب الصلاة واسع وأحكامه كثيرة والخلاف فيه كثير وأحاديثه كثيرة وحاجة الناس إليه كثيرة لأن الحج مرة في العمر يجب والزكاة في الحول يعني للغني والصوم في السنة مرة وأحكامه يسيرة بما يدخل الشهر بما ينتهي الشهر بما أما الصلاة في كل يوم 5 مرات وعندك نوافل وعندك صلاة الضحى عندك قيام ليل وعندك ذوات أسباب وهل مجر كامل الصلاة من أحكام سواء في باب القراءة في باب الركوع في باب السجود في باب القيام في باب حتى عكرمة رحمه الله ينكر على بعض الصحابة رجع إلى ابن عباس قال لقد رأيت شيخا أحمق يكبر 22 تكبيرة في الصلاة قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما صلى علي بن أبي طالب قال عمران بن حصين لقد ذكرنا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنهم كانوا قد فقدوا بعض شعائر الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بحمد الله الليلة نعتبر انتهينا وقطعنا شوطا عظيما بالانتهاء من هذا الكتاب وفي كل كتاب إذا انتهينا من هذا الكتاب نعتبر قد قطعنا شوطا ونسأل الله القبول والسداد والحمد لله رب العالمين.